بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فهذا الدرس 25 من دروس فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان حفظه الله تعالى، المتضمنة شرح صحيح البخاري. وموضوع هذا الدرس كتاب الإيمان، باب إن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فسماهما المؤمنين، الحديث 31. وكان إلقاء هذا الدرس في اليوم 13 لشهر ربيع الثاني من عام 1422.
بسم الله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: باب وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فسماهم المؤمنين. حدثنا عبد الرحمن بن المبارك قال حدثنا حماد بن زيد حدثنا أيوب ويونس عن الحسن عن الأحنف بن قيس قال: ذهبت لأنصر هذا الرجل فلقيني أبو بكرة فقال: أين تريد؟ قلت: أنصر هذا الرجل. قال: ارجع فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. فقلت: يا رسول الله، هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. باب بالتنوين، خبر لمبتدأ محذوف. وإن طائفتان، طائفتان فاعل لفعل محذوف، طائفتان فاعل لفعل محذوف، أي وإن اقتتل الطائفتان من المسلمين، من المؤمنين. الطائفة الجماعة من الناس، والقطعة من الشيء الذين يجمعهم رأي أو مذهب من المؤمنين. سماهم الله جل وعلا مؤمنين مع وجود الاقتتال بينهم. وهذه الآية من أحسن ما يحتج به على الخوارج: اقتتلوا فأصلحوا بينهما. ألف رابطة لجواب الشر، ألف رابطة لجواب الشر. فأصلحوا بينهما هذا أمر، والأمر للوجوب. وقد قيل إن هذه الآية نزلت الاقتتال الذي جرى بين الأوس والخزرج. وجاء في الصحيحين من حديث أنس أنه قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: ائتي عبد الله ابن أبي. فركب النبي صلى الله عليه وسلم الحمار وتبعه أصحابه، وكانت الأرض سبخة. لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى عبد الله بن أبي قال عبد الله بن أبي: لقد أذان ريح حمارك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. فغضب لذلك بعض الصحابة وقال: لريح حمار رسول الله صلى الله عليه وسلم خير منه. فغضب لابن أبي رجال وللنبي صلى الله عليه وسلم رجال، فوقع بينهما اقتتال بالجريد والنعال. فيرى جماعة من العلماء أن هذه الآية نزلت بسبب ذلك، كما جاء هذا في الصحيحين، فنرى أن هذه الآية نزلت في ذلك. وقيل غير ذلك من الأقوال. فإن قيل إذا كانت هذه الآية نزلت فيما جرى وعبد الله بن أبي رأس النفاق، كيف سماه الله جل وعلا مؤمنا؟ فمن يجيب؟ هل أخذ العزيز؟ لكن ليس هذا الجواب. إذا الجواب يعني إذا قال أحد استشهد قال لنا نحن نعرف عبد الله بن أبي رأس في النفاق وفي الدرك الأسفل من النار وهذا لا نزل قال وإن طائفتان فتلوا سماه رجل مؤمنين على القول الذي لا نزل فيما جرى ولا في خلاف. نعم نعم صحيح على اعتبار من معه وإطلاق الكل على البعض كثير في الكتاب والسنة ولغة العرب فهذا من ذلك يدخل فيه عبد الله بن أبي ويحتمل يدخل فيه باعتبار الظاهر لتراءى للناس ويحتمل يدخل فيه باعتبار الظاهر الذي يتراءى للناس ولكن أنه في هذه الفترة قيل ما أظهر نفاقه لكل أحد ولا اطلع على ذلك أكثر الناس. قال البخاري رحمه الله تعالى فسماهم المؤمنين أي مع وجود الاقتتال وكما تقدم هذه الآية من أحسن ما يحتج به على الخوارج المكفرين بالكبائر الذين يخلدون أصحاب الكبائر في النار يكفرونهم ويخلدونهم في النار. وقد تقدم قول الله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به فجعل الله جل وعلا ما دون الشرك إن الله لا يغفر الكبائر ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فجعل الله جل وعلا ما دون الشرك معلقا بمشيئته فليس هو بكافر كما تقوله الخوارج. وقال تعالى وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان فقد فرق الله جل وعلا بين الكفر والفسوق والعصيان وجعلها ثلاث مراتب الأولى الكفر الثانية الفسوق فهو فاسق وليس بكافر الثالثة العصيان وهي أقل مرتبة من الفسق فهو عاصي وليس بكافر. وقد جاء في بعض نسخ البخاري إدخال هذه الترجمة مع التي قبلها باب المعاصي من الجاهلية ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك وجاء في بعض النسخ فصلها للترجمة عما قبلها ولكل وجهه. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا عبد الرحمن بن المبارك أي ابن عبد الله العيسي الطفاوي واتقه ابن معين وغيره مات سنة 28 و200 وقيل سنة 29 و200. قال حدثنا حماد بن زيد حماد بن زيد ابن درهم الأزدي البصري مولى آل كرير بن حازم ثقة كالحجة كثير الحديث ولد سنة 98. قال الإمام ابن مهدي رحمه الله أئمة الناس في زمانهم أربعة سفيان الثوري بالكوفة ومالك بالحجاز والأوزاعي بالشام وحماد بن زيد بالبصرة مات سنة 79 و100 روى له الجماعة. قال حدثنا أيوب أيوب السخلياني وقد سبق الحديث عنه وأنه ولد سنة ست وستين وقيل سنة 68. قال أبو حاتم رحمه الله تعالى ثقة لا يسأل عن مثله خرج له الجماعة ومات سنة 31 و100. ويونس قال حماد حدثنا أيوب ويونس يونس هذا هو ابن عبيد بن دينار البصري ثقة خرج له الجماعة ومات سنة 39 عن الحسن. الحسن هذا هو الإمام حسن بن أبي الحسن البصري مولى زيد بن ثابت، ولد لسنتين بقيتا من خلافة أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، قبل مقتل أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه بسنتين. متى قتل عمر؟ 25 و27. اخترت هذا ولا هذا؟ كم قتل عمر رضي الله عنه؟ 23 صحيح. نعم يعني اذا ولد الحسن سنه 21. ادرك الحسن رحمه الله تعالى جمعا من اصحاب رسول حديث العقيقه، ومن ابي بكر حديث الكسوف، وحديث ان ابن هذا سيد، وجاء ما يفيد سماع الحسن من عثمان رضي الله عنه، وجاء ما يفيد سماع الحسن من عثمان رضي الله عنه، ولم يسمع من عمر ولا من علي ولا من ابي هريره، وروايه عن هؤلاء منقطعه. وقد اتفق الناس كلهم اي من اهل العلم على امامته وعلمه وفقه وورعه وبليغ فصاحته. توفي سنه 16 و100، وخرج له الجماعه عن الاحنف بن قيس. الاحنف اسمه الضحاك، وقيل صح. أدرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم في عهده ولم يره، قيل أنه قدم زمن عمر رضي الله عنه، فيعتبر الأحنف مخضرما. وقد قال جماعة بأن المخضرم يعد في عداد التابعين، وقيل طبقة ليس من الصحابة ولا من التابعين، لأن الصحابي هو من رأى النبي صلى الله عليه وسلم، والصحيح أنه من لقي النبي صلى الله عليه وسلم ومات على ذلك، فسيأخذ من ذلك الأعنف. مات الأعنف بالكوفة سنة 67، وكان إماما شريفا في قومه، عظيم الحلم كبير العقل، وكان من أنصار أمير المؤمنين علي رضي الله عنه. قال الأحنف: ذهبت لأنصر هذا الرجل فلقيني أبو بكر. أبو بكر اسمه نفيع بن الحارث بن كلدة، من فضلاء الصحابة وصالحيهم، روى له الشيخان 8 أحاديث، وانفرد البخاري ب5 ومسلم بحديث. توفي سنة 52، وروى له الجماعة. قوله ذهبت لأنصر هذا الرجل يعني عليا رضي الله عنه، وذلك يوم الجمل سنة 36، فقد وقع يوم الجمل قتال بين أمير المؤمنين علي رضي الله عنه وبين جماعة من الصحابة فيهم عائشة ومعاوية وجماعات، وكان الخليفة آنذاك علي بن أبي طالب رضي الله عنه باتفاق أكابر المهاجرين والأنصار، وهو أفضل الناس آنذاك ومن أعلمهم وأتقاهم لربهم جل وعلا، فنصب خليفة للمسلمين بعد مقتل أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه. فحين تولى طالبه أناس بقتلة عثمان ولم يكن أمير المؤمنين عدده أن يعرفهم، وحاشاه أن يعرفهم فيتستر عليهم. فإذا وقع تأويل من طائفة من الصحابة يطالبون بقتلة عثمان ووقعت مقتلة بين أمير المؤمنين علي رضي الله عنه وبين بعض الصحابة عن تأويل وعن اجتهاد، لكن الذي نعتقده وندين الله به أن الحق مع علي رضي الله عنه، وهذا باتفاق أهل السنة والجماعة، وهذا دل عليه الكتاب والسنة وإجماع أهل السنة. قال الله جل وعلا: فقاتل التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وهي عمار تقتلها الفئة الباغية، وقد قتل يوم صفين قتل مع علي، فعلم من الحق مع علي رضي الله عنه. وهذا لا إشكال فيه، لكن وقع الخلاف أيهما أفضل، القتال أم ترك القتال؟ هنا وقع خلاف بين أهل العلم وبين أهل السنة. منهم من قال كان الأولى بعلي رضي الله عنه أن لا يقاتل، ومنهم من قال هؤلاء يحتج طبعا بأحاديث الفتنة، حين وقعت الفتنة قال الأولى لعلي أن يقاتل، حين من الأولى لا يدخل الإنسان معه في القتال، لأن الأفضل في أوقات الفتن لزوم البيوت وعدم الخوف فيها. ومنهم من قال بل الأفضل القتال، ويأتي مناصرة أمير المؤمنين علي رضي الله عنه في ذلك، لأنه هو الخليفة، ولأن الله جل وعلا أمر بقتال البغاة: فقاتل التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. ولأنه لو لم يقاتل علي رضي الله عنه لشاء كل أحد يطالب دم فلان والآخر، ولا كل لأمير المؤمنين هيبة، ولكن له قدر، ويكون الأمر فلتة. وهذا ظاهر القرآن، ويعتبر أن من لم يقاتل بالتأويل وهم أهل العلم وأهل الاجتهاد والصحابة رضي الله عنهم أجمعين، كان في جماعة الصحابة اعتزلوا الفتنة واعتزلوا القتال مطلقا، لكن هؤلاء لن يتخلفوا عن بيعة علي رضي الله عنه، لأني رأيت لبعض الناس خلطا بين البيعة وبين القتال، فجعل بينهما تلازما، وأن هؤلاء اللي اعتزلوا القتال مع علي لن يبيعوا أصلا، وهذا خلط عجيب. فإذا اعتزلوا القتال كانوا مبايعين لعلي رضي الله عنه، لكن يرون أن هذه فتنة ولن يظهر لهم وجهها فاعتزلوا. في قول ثالث مسألة لابن تيمية رحمه الله، في قول ثالث مسألة لشيخ الإسلام رحمه الله، أن الأولى عدم القتال بين الطائفتين، يعني أمر علاج الأمر بغير القتال، لكن حين وقع القتال الأولى مناصرة الإمام الأعظم، لكن حين وقع القتال الأولى مناصرة الإمام الأعظم وهو علي رضي الله عنه. يعني يقول شيخ الإسلام رحمه تعالى: الأولى أن لا يحدث شيء من ذلك، يمكن علاج الأمور بالسلم وبالمحادثة، ولكن حين وقع القتال والتحم الجيشان فمناصرة أمير المؤمنين علي رضي الله عنه فرض، لأنه هو الإمام، ولأنه أفضل الصحابة، ولعله أعلمهم في وقته، ولأن هذا ظاهر النصوص في قتال البغاة والخارجين على الإمام الذين لم يدخلوا في طاعته. فإن قيل كيف جرى بينهم هذا وهم صحابة؟ فالجواب: من تأمل في الأحاديث الصحيحة علم علم اليقين أن هذا واقع عن اجتهاد وعن تأويل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحاكم إذا اجتهد فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد. والحديث متفق على الصحة، فالذي يجب القطع به أن الصحابة كلهم متأولون، فمن أصاب كعلي رضي الله عنه فله أجران، ومن أخطأ فله أجر واحد، ويجب الترضي عن جميعهم. ومن تحدث عن هذه القضية يجب عليه يتحدث عنها بعلم وعدل، لأن الواقع في كثير من التواريخ وفي كثير من السير ظلم وعدوان، يتحدثون عن ذلك كأن الصحابة طلاب ملك أو طلاب دنيا. ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى عدم الحديث عن هذه القضية، وهذا في تفصيل ليس على إطلاقه، أن الحديث عن هذه المسألة كان بعلم ومعرفة فضل الصحابة وإعطاء القضية حجمها وأن الأمر واقع عن تأويل وعن اجتهاد فلا بأس بذلك. ولا لم ينقل إلينا في الحديث الصحاح وفي الآثار وفي كتب أهل السنة والجماعة. الأمر الثاني أن أبا بكر قال الأحنف أين تريد؟ قال الأحنف أنصر هذا الرجل يعني عليا. قال ارجع فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا التقى المسلمان. الصحيح أن هذا الحديث لا ينطبق على ما جرى بين الصحابة رضي الله عنهم، لأن هذا الحديث محله في من يقاتل حمية وعصبية ويقاتل للملك، أما من يقاتل متأولا فهو مجتهد وله أجر فيجر على تأويله. ولهذا الأحنف اقتنع بكلام بكر ثم تبين له فيما بعد خطأ ببكر في ذلك وتبع عليا وقاتل معه، لكن أبا بكر كان مجتهدا متأولا أيضا فله ما لأهل الاجتهاد من الأجر والثواب. قال أبو بكر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا التقى المسلمان، قوله إذا التقى مسلمان سماهما مسلمين مع التوعد بالنار على القاتل والمقتول، ففي هذا أبلغ رد على الخوارج الذين يكفرون بالكبائر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سمى القاتل والمقتول مسلمين، وهذا محمول عند العلماء إذا تقوم في نفسه القاتل والمقتول بالنار محمول على غير التأويل السائر، والذي يجب القطع به أن ما جرى يوم الجمل ويوم الصفين كله عن تأويل وعن اجتهاد، وهذا واضح جدا لمن تأمل في الأحاديث الصحيحة وفي الثابت عنهم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم يلتقى المسلمان بسيفيهما في القاتل مقتول في النار، فهذا في من يقاتل من أجل الملك ويقاتل من أجل الدنيا وحطامها ويقاتل حمية وعصبية ويقاتل ولا يعرف ما وجه القتال، أو يقاتل ليرى مكانه ونحو ذلك، فهذا هو الذي يقال عنه في القاتل والمقتول في النار. أما الصحابة رضي الله عنهم فلا يقاتلون عن تأويل وعن اجتهاد، وقد رضي الله عنهم وأرضاهم. قال الله جل وعلا والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل فتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. ومن عقيدة أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيعرفون قدرهم ومنزلتهم ويقدمون على الصحابة أبا بكر ثم عمر ثم عثمان، ويربعون في أمير المؤمنين علي رضي الله عن الصحابة أجمعين، فمن طعن في واحد من هؤلاء فهو أضل من حمار أهله. ويقول أهل السنة والجماعة بأن عثمان رضي الله عنه أولى بالخلافة من علي لأن الصحابة أجمعوا عليه، فإن عبد الرحمن بن عوف استشار المهاجرين والأنصار فلم يرى أحدا يعدل بعثمان فولي على الصحابة وبايع علي رضي الله عنه في من بايع. فلما قتل عثمان رضي الله عنه بويع لعلي بايعه أكابر المهاجرين والأنصار وهم أهل الحل والعقد، ولم يكن آنذاك أحد أفضل منه، ولكن اختلف عن السنة أيهما أفضل علي أم عثمان، حيث اتفقوا على أن الأولى بالخلافة هو عثمان، لكن أيهما أفضل؟ هل هذا أفضل؟ في قولان لأهل السنة، فيه قولان لأهل السنة، وأكثر أهل السنة على أن عثمان أفضل، لأن الصحابة رضي الله عنهم قدموه على علي فعلم أنه الأفضل. يؤكد هذا ما جاء في البخاري من حديث يحيى عن نافع عن ابن عمر قال عبد الله رضي الله عنهما: كنا نخير في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنخير أبا بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نفسه. فهذا حكاية لاتفاق الصحابة أن أفضل أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. قوله القاتل والمقتول في النار، هذا حكم على النوع وليس على العين، هذا حكم على النوع وليس على العين، حيث قال: من قاتل حمية فقتل فهو في النار. لكن ما يقال بأن فلان ابن فلان في النار، هذا الذي اتفق عليه أهل السنة والجماعة. قوله: فقلت يا رسول الله القائل أبو بكر رضي الله عنه هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. فيؤخذ من هذا أن من حرص على الشيء فلم يدركه أنه يكتب عليه وزره، لأن هذا الرجل حين قاتل فقتل قبل أن يدرك مراده أثم بهذا الفعل. ويؤخذ من الحديث: عظيم أمر القتال من أجل الدنيا وحطامها. وأجمل فوائد الترجمة: فائدة الأولى في ذلك الرد على الخوارج، والبخاري رحمه تعالى عقد هذه الترجمة للرد عليهم. وقد اختلف العلماء رحمه الله تعالى في حكم الخوارج، فذهب أكثر أهل العلم إلى أنهم فسقة ولا يكفرون، وحكاه شيخ الإسلام ابن تيمية إجماعا للصحابة. قال: فإن الصحابة رضي الله عنهم لم يعاملوهم معاملة المرتدين، فلم يسبوا نساءهم وذراريهم ولم يتبعوا جريحهم، فهم يعاملونهم معاملة البغاة العصاة المتمردين على الإمام الأعظم. القول الثاني في المسألة أن الخوارج مرتدون على الدين، وهذا قول القرطبي والسبكي والشاطبي وجماعة من أهل العلم، لقوله صلى الله عليه وسلم: يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. وهذا حديث متواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن قد يجاب عن هذا فيقال: إن الصحابة اللي رأوا هذا الحديث أفهم له من جاء بعدهم فلم يكفروه. ومن الأدلة أيضا على كفرهم على هذا الرأي أنهم يكفرون الصحابة، ومن كفر الصحابة فهو كافر. في قول ثالث: التفريق بين الذين في عهد الصحابة وبين من جاء بعدهم، فعذروا الأوائل من أجل التأويل ولم يعذروا من جاء بعدهم، لأن لا تأويل له ولا شبهة. في قول الرابع لبعض التأخير: التفريق بين غلاتهم وغيرهم، فالغلاة كفار وغير الغلاة غير كفار، باعتبار من قاد من الصحبة الكبيرة في النار هذا لا يكفر، لكن من صد الصحابة أو كفر الصحابة فإنه مرتد عن الدين. وعلى كل فالخوارج أهل ضلال وانحراف، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم، وجعل لمن قتلهم أجرا عظيما وثوابا كبيرا. الفائدة الثانية: فضيلة الأحنف بن قيس، حيث امتثل قوله صلى الله عليه وسلم: صرحاك ظالما أو مظلوما. الفائدة الثالثة: الرد على المرجئة الذي لا يقول يضر معك من ذنب. بقي الحديث عن حكم المرجئة. المرجئة الطوائف، فمن قال بأن الإمام قوله واعتقال ولا يدخل الأعمال في مسمى الإمام هذا لا يكفر ولكنه ضال. ومن قال بأن الإمام هو مجرد التصفيق وهذا قول جهمية فهؤلاء كفار. والحكم كما سبق على النوع دون العين. الفائدة الرابعة: معرفة فضل الصحابة رضي الله عنهم. الفائدة الخامسة: فضل أمير المؤمنين علي رضي الله عنه. الفائدة السادسة: أن الصحابي قد يتأول الحديث على غير وجهه، حيث نزل أبو بكر رضي الله عنه هذا الحديث على القتال الجاري بين الصحابة وفي نظر، فإن الحديث محمول على القتال عصبية أو حمية أو من أجل الملك والدنيا، وأما القتال الجاري بين الصحابة رضي الله عنهم فإنه عن تأويل واجتهاد، فللمصيب أجران وللمخطئ أجر واحد. الفائدة السابعة في أن الأعمال من مسمى الإيمان. الفائدة الثامنة في تحريم القتال من أجل الدنيا. الفائدة التاسعة في عذر المتأولين. الفائدة العاشرة في وجوب معرفة قدر الصحابة رضي الله عنهم وأن ما جرى بينهم عن تأويل وعن اجتهاد، وهذا الذي يجب القطع به. فمن زعم أن ما جرى بينهم من أجل ملك ومن أجل دنيا فهذا جاهل، يجب عليه التوبة وإحسان الظن بالصحابة رضي الله عنهم. الفائدة العاشرة كأن من سعى بقتل صاحب فلم يدرك ذلك أن لا يهتم بذلك، وهذا لا ينافي قوله صلى الله عليه وسلم من هم بالسيئة فلن يعملها كتبت له حسنة، المراد إذا تركها خوفا من الله جل وعلا. أما من سعى في تحصيل السيئة ومن شفي ذلك وحيل بينه وبين ما يشتهي فلا يأثم بهذا العمل، ومن ترك السيئة خوفا من الله أو وقعت في خاطره ولم يبحث عليها فهذا لا يأثم بذلك. فهذا الحادث عشرة في السؤال عند الإشكال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين قال إذا التقى المسلمان شيئين فالقاتل مقتول في النار استشكل ذلك الرجل فقتل أصل هذا القاتل فما بال مقتول. فهذا الثاني عشرة قول صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان سيفيهما، هذا من أعظم يحتج به أيضا على الخوارج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماهما مسلمين مع التوعد بالنار على القاتل والمقتول، وفي الباب غير ذلك من الفوائد. وهذا الخبر رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى من طريق أبي كامل الجحدري قال حدثنا حماد بن زيد، هذا الخبر رواه مسلم من طريق أو من حديث أبي كامل الجحدري قال حدثنا حماد بن زيد، ورواه البخاري أيضا في كتاب الفتن من رواية عبد الله ابن عبد الوهاب قال حدثنا حماد بن زيد عن رجل لم يسمه عن الحسن البصري قال خرجت بسلاحي ليالي الفتنه فاستقبلني ابو بكر، فذكر الحديث بقوله. قال حماد فذكرت هذا الحديث لايوب ويونس وانا اريد ان يحدثاني به، فقال انما روى هذا الحديث الحسن عن الاحنف وهذا هو المحفوظ، فمن ذكره عن الحسن عن ابي بكر فقد غلط، صواب الحديث الحسن عن الاحنف عن ابي بكر، وهذا لا يعني بان الحسن لم يسمع من ابي بكر، فقد سمع منه حديث الكسوف وسمع منه حديث ان ابني هذا سيد وسوف يصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المؤمنين او المسلمين. يكفي هذا. نعم. إذا كنت مثلا عبد الله بن أبي مع الذين قال ما رأينا في القرآن هؤلاء يربطون أكثر فلا أكمل عند اللغة، ما ذكر أنه معهم. عبد الله بن أبي من الأصل كان منافقا ودخل في الإسلام نفاقا ولم يكن مؤمنا ثم حصل له النفاق من سنة بعد، كان لكن فلك أن يعامل المنافقين على حسب ظواهرهم، وكان صلى الله عليه وسلم مطلعا على كثير منهم، اطلع الله جل وعلا على كثير منهم، ولكن الرسول كان يتعامل معهم على حسب الظاهر. وهذا الاصل ان تعامل المنافقين بما تعامل مع غيرهم حتى يتبين لك خلاف ذلك، فان اجراء الامور على الظواهر هذا هو الاصل، ان تجري المرء على ظاهره لا تفتك عن باطنه او تقول لعله يقول كذا او كذا او كذا، لا تجري الامر على ظاهره، فمن ادى لنا خيرا عمل له بخير ومن ادى لنا شرا عمل له بالشر ان كان بخلاف ذلك. هذا الاخ يقول يعني لاحظ انكم تتكلمون عن الروابط يقول ونجد فئة ضالة هي الصوفية متشارين في مكة وجدة وقاد الآخرة ومتشارين في العالم الإسلامي مع أنهم يجعلون الشيخ في مقام الذي يعتقدون أنه يعلم الغيب ويتصرف في الكون ويأتي بالولد إلى آخر ما ذكر له. أردت لعله ما أدري يعني هل هو يدرك أن نشرح في البخاري أم لا، وأنا نشرح على حسب مكريات الحديث فما أدري هل يدرك هذا أو لا أدري أن نقرأ في البخاري. نشرح الآن في صحيح البخاري ونتحدث عن ما يرد من الفوائد، قد أخرج عن إطار بعض المسائل بسبب التوسع في مسألة لأهميتها، لكن يبقى أن يتقيد بما جاء في فوائد الحديث. ويزال البخاري كتاب الإمام يرد على المرسية وعلى الخوارج وعلى الرافضة، فنحن نتحدث عن الفرق المنحرفة. إذا جاء ذكر للصوفية فلا تحاشى عن الكلام عنهم وعن عقائدهم وعن بياض ضلالهم وعن حرافهم، أما كوني أخرج عن إطار صحيح البخاري فأتكلم عن قليل الكبر عن قليل قدم المنين فأتكلم عن الصوفية والحديث عن الخوارج، فهذا عيب من يشرح، هذا عيب في المعلم الذي يعلم الطلبة هذه المسائل ويخرج عن إطار الحديث. الآية تتحدث عن الخوارج وأنا أتحدث عن الصوفية، الآية في المشرق وأنا في المغرب، فأما أنا يضع هذه المسائل تضع في الحسبان. فالحديث يبقى عما يرد في الكتاب، وإذا أيضا جاء ذكر في الفوائد وقد استطرت في مسألة ومسألة على حسب مجريات الحديث على حسب مجريات الدرس وعلى حسب أهمية بعض المسائل، وعلى أن حديث الرافضة هو من أعظم أمور الدين، الرافضة أخطأ بكثير من الصوفية، بل لا نسبة بين الرافضة وبين الصوفية، وفي كل شر وفي كل شر وضلال وانحراف. فلا ما نحدث عن هؤلاء إذا جاء ذكره ونتحدث عن هؤلاء بما أننا نتحدث عنهم. ثم الآخر يقول أيضا يقول هل يلزم بكبر الخوارج القدرية ومرجع ما أن فيهم تفصيلا، وهل يدخلون في الفرق الضالة وهل يدخلون في قوله صلى الله عليه وسلم فرقة اليهود والنصارى؟ الخوارج تقدم الحديث عنهم والمرجئة تقدم الحديث عنهم، والقدرية الذي يقولون بأن العبد يخلق فعل نفسه، القدرية الذي يقولون بأن العبد يخلق فعل نفسه فهؤلاء كفار لأنهم جعلوا مع الله إلها آخر، وكذلك القدرية الذي يقولون أن الخير من الله والشر ليس من الله أيضا هؤلاء كفار لأنهم جعلوا إلها مع الله، ولهذا كان السلف يسمونهم مجوس هذه الأمة، ولا جاء في حديث مرفوع ولا يصح من الشيء ولا صحت موقوفة على بعض الصحابة رضي الله عنهم. هذا التشبيه بين القدرية بين المجوس والجن، المجوس يقول للعالم خالقين، خالقا للنور وخالقا للظلمة، والقدرية يشابهون المجوس حيث قالوا بأن الشر من الله بأن الخير من الله والشر حيث إذا جعلوا إلها مع الله، قالوا عن العبد أنه يخلق فعل نفسه، إذا جعلوا إلها مع الله، قال والتشبه بين القدرية وبين المجوس، فلهذا يكفرون بهذا الاعتبار. في طوائف القدرية لا يكفرون لأن القدرية طوائف كتب، أما قول الأقل يدخلون في قوله صلى الله عليه وسلم سرقت اليهود النصارى على 71 فرقة، سرقت النصارى على 72 فرقة، وسوف تفرق الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة منها رسول الله قال الجماعة، هذا حديث رواتبي وجود الجماعة وحديث جيد، فقد صح جمع العلم في رواية هم من كان على الإيمان عليه وأصحابه، وهذه رواية شاذة تفرد بها الإفريقي ولم يتابعه معتبر. لا ريب أن هذه الطوائف داخلة في ذلك، وكل من خالف أصوله أصول أهل السنة والجماعة فليدخل في قوله صلى الله عليه وسلم وسوف تكثر قدرهم على 73 فرقة، وإن كان بعض أهل العلم توقف عن الحكم على الفرقة بأنها بكذا ومن فلا، ولكن جزم غير واحد من العلم لما قال اصول اصول اهل السنه والجماعه فانه يصنف ضمن 73 فرقه المنحرفه. يمكن انكار منكر مطلوب، واذا انكر انسان منكرا لا يسمى خارجيا ولو اخطا في انكاره، الحمل أو ذلك الغيرة من عظم شعائر الله فإن من تقوى القلوب، فكونه طالب العلم ينكر منكرا على الوالي وعلى غيره فلا يصح وصفه بانه خارج حتى ولا وقف في طريقه الانكار فيبقى انه مجتهد. وقد تقدم الحديث عن قضيه ان من وقع في خصم التصفات هل يسمى خارجيا؟ صاب لا ولا يصح وصفه في خصم التصفات يعني ما ارى ان هذا الفعل اصلا من انتقال الخوارج بانكر منكرا. الاخ يقول لا يجوز ان تسمى الفئه الاخرى مقابله لجيش علي لو عندي دغاه على انه تسمى اخر. نقول ان ظاهر القران حتى فقاتل الذي تبغي امام الله جل وعلا دغاه وانك سماهم دغاه وتقتل عمارنا الفئه الباغيه ان سماهم دغاه ولكن لا يلزم ان الحكم على النوع ان نحكم على العين. وهذه قضيه انا اكررها دائما في الدروس والكلمات وأسئلة الأخوة ومع ذلك يتكرر السؤال عنها. إذا قلت أن الفئة باغية لا يلزم أن نصف معاوية بأنها باغية نقول عن معاد أنه باغي بهذا اللفظ أو نقول عن عائشة بأنها باغية حتى من ذلك فهم عن تأويله عن اجتهاد. فالحكم إذن على النوع ليس على العين نحكم على الفئة. هذه الفئة فيهم تابعين جملة من التابعين وفيهم جملة من فعلا من البغاة المنحرفين لكن ليس من الصحابة رضي الله عنهم أبدا ليس من الصحابة فيه أبدا. حين نقول على الفئة بين باغية الله اللي سماهم بغاة ولم يسمهم نحن بغاة ولم يسمهم بغاة فلتقتل عمار عن الفئة الباغية وهذا من أصح الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن لا يصح أن نقول عن أعيانهم بأنهم بغاة هذا ضلال وانحراف. فأهل السنة يتكلمون على النوع ولا يتحدثون عن العلم. وقد حكى شيخ الإسلام اتفاق على السنة على التفريق بين النوع وبين العلم حين من يزول الإشكال ولا يرجع علينا أي إشكال في هذه القضية. وحنا العلم نعرف قدر الصحابة ونعرف فضله ونعرف إمامته ونعرف مكانته وأن ما وقع منهم عن اجتهاد وعن تأويل وأن المخطئ منهم له أجر لأنه متأول كما قال صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد. نعم. أما الذين قاتلوا مع علي رضي الله عنه يوم الجمل فهم كثر في جماعات اعتزلوا القتال كابن عمر وجماعة الصحابة ولكن تقدم أن هؤلاء اعتزلوا القتال تأولوا الحديث العامة ولم ينازعوا في البيعة لم ينازعوا لكن تأول الحديث العامة لأن القاعد خير من الناس وتأول الحديث الواردة في ذلك وتأول هذه الفتنة وقعت فيما بينهم ينتظرون بعد ذلك أن تتمخض عن شيء معين ينقادون لأمر ما. ولا على كل تقدم أن بعض العلم فصل هذه القضية منهم من قال يعني إن الذي اعتزلوا أفضل ومنهم من قال إن الذي قاتل من علي أفضل لأن يعني هذا نص الكتاب والسنة على ظاهر الحديث الخاصة ومنهم من قال إن جنس القتال يعني لا ولا لا ولا لا يقاتل علي رضي الله عنه لكن حين وقع القتال يجب مناصرته رضي الله عنه. ويبقى أن الإخوان تتكرر أسئلتهم على التفريق بين النوع والعين يعني بالنسبة للمسألة الأخ يقول يعني بالنسبة لأهل الشام يعني وما يتعلق بهم يقول ذكرت محكمة البغاة نطلق على معاوية رضي الله عنه وعلى أهل الشام بأنهم بغاة نقول نعم الذين قاتلوا عليا بغاة هذا لا إشكال فيه لكن هل نسمي أعيان الصحابة أنهم بغاة هذا غلط لأن نحكم على النوع ولا نحكم على العين نقول أن البغاء لسنا الذين نحن اللي سميناهم إنما سماهم الله لأنهم بغاء هذا نص القرآن فقاتل التي تبغي ولسماهم اللي سمح ذلك هو النبي صلى الله عليه وسلم قال من تستقبل عمارنا الفئة الباغية وهذا واضح جدا لكن شتان بين أهل الاجتهاد من البغاء من الصحابة وبين الخوارج هذا الأمر شتان أيضا بين الحكم على النوع بين الحكم على العين ينبغي الفهم وعدم إساءة ذلك يعني لا نحكم على معاوية ولا على عين الصحابة لأنه يقال عنه بأنه باغي بل نترضى عن الصحابة أجمعين ونعلم أنهم مجتهدون ولكن نقول بأن جنس من قاتل عن بغاة فهذا حديث عن النوع وليس حديثا عن العين. نعم. الترجيح الصحيح القتال مع علي رضي الله عنه يعني من قاتل مع علي هو أصح من من اعتزل وهو أصح أيضا من قاتل مع الطرف الآخر يعني لأنه كيف يقال لا يقاتل مع علي يترك أمير المؤمنين رضي الله عنه حين يكون فيه ثلثة في الأمور هو الإمام الأعظم ولا يجمع عليها الحل والعقد ولا يتفق عليها سابر المهاجرين والأنصار كيف يترك ولا يقاتل معه حين إذا ذهب خلافته وقتل رضي الله عنه سر الأمر فلتا حين يأخذ الإمام على آخر لكلك. وعن هذا يعتبر يعني مخالف لبار القرآن. الله يقول تقاتلوا ونحن لا نقاتل. الله يقول تقاتل تقضي حتى تفيئ إلى أمر الله. وهذا واضح. ولذلك عائشة رضي الله عنها لما وصلت مكانها ما اعتزلت القتال وتركت القتال ولجمت رضي الله عنها عن القتال. وكان بعض الصحابة توقف عن القتال مع علي ولجم بعد ذلك. وكمان أنه قاتل مع علي حذيفة رضي الله عنه هو متخصص بالفتن. حذيفة هو متخصص برواية حديث الفتن. ومع ذلك ورد عنه بالأسانيد القوية عند بزار وغيره أنه كان يحث الصحابة على القتال مع علي. وهذا واضح جدا من هذه الصحابة رضي الله عنه. نعم. ينظر في قتال هل القتال أجل حمية وعصبية. أنا أتحدث عن قتال إذا كان من أجل الدين. أما إذا كان القتال إذا كان القتال من أجل الملك من أجل المنصب فلا أقاتل مع الإمام الأعظم. إنه قاتل لدنيا وحطامها وهذا غلط. فمن تيقن أن هذا الإمام يقاتل من أجل الدنيا ومن أجل عصبية وحمية فلا يجب القتال معه أصلا. القاتل مقتول في النار كما تقدم. نحن ندب على ذلك. نحن أخذ بداية كان برأي أبي بكر لأن أبي بكر احتج عليه بالحديث وأبو بكر ظن الحديث ينطبق على ما جرى بين علي وبين غيره. كذلك اعتزل الأحنف الفتنة. بعد ذلك تبين للأحنف أنهم ضروري مناصرة في حالة تبين الأحنف الأخرى. الحديث عام وينزل هذا على المتأولين على الذين يقاتلون الملك والمنصب. وأما الذي قاتل من أجل التأويل ونحو ذلك فهذا لا ينزل عليه الحديث. فقيل لنا أنا أخطأ لأبو بكر في فهمه وأن يدل المنصف عليه فقاتل مع علي فيما بعد. وأبو بكر رضي الله عنه نزل الحديث على ما جرى في حاله في نظر. يختلف هذا. علي هو الإمام الأعظم لكن الحسن ليس هو الإمام الأعظم. فرق بين مسألتين. والنساء أثنى على فعل الحسن قال إن ابني على السيد فتصلح الله فيه بين فئتين عظيمتين. وليس يقال أن موقف الحسن أفضل من موقف أبيه. يعني هل يعقل أن علي رضي الله عنه يتنازل عن الخلافة يتولى إلى بعده. ثم الأمر الثاني يعقل هل كان في أحد يعني ينازع عليا في الخلافة؟ قلت لك يا أخي ما كان يتوقفون في فضل عليهم ولا كان يتوقفون في أنه هو الخليفة إنما يطالبون بجميع السنة. فوقع تأويل فيما بينهم. إنما الحسن في من ينازعكم خلافة. أما على ما تكلم عن أحد ينازعكم خلافة أصلا. هذا غير صحيح. هذا غير صحيح. نعم. ليس قتال البغالي ماذا؟ مو صحيح. حركة طالبان تحقق مقام التوحيد تفعل إقامة دولة إسلامية. فقال من قاتل أحمد سالم أحمد هؤلاء هم البغاة أو لا هم البغاة لأن ما يلحق عليهم مفضى لهذا الدين ولا قيام على عباد القبور ولا قيام على عباد الأوثان. ثم هم الآن يستنجدون بالأمريكان والدول الغربية والكفرة الفجرة ترى دولة الرفض إيران ونحو ذلك. يكفي هذا.